بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد كنا قرأنا في الدرس الماضي ما يتعلق بتعريف الإدغام، وصوره، وأخذنا الشرط الأول من شروطه الثمانية، وهو أن يكون المثلان في كلمة. قال الثاني، أي من شروط الإدغام، أن لا يتصدر أول المثلين، فلا إدغام في نحو ددن لتصدر الدار الأولى. الددن اللهو، يطلق على اللهو، الددن يطلق على اللهو، واللهو قيل له ددن، فترى أن المثلين اجتمعا في كلمة، لكن لما كان الأول متصدرا لم يضغم في الثاني، لأنه يحتاج إلى عمل، هذا العمل هو أن نسكن الأول لأجل إدغامه في الثاني، فنحتاج إلى همزة الوصل، فنحتاج إلى أن نقول إدن، وهمزة الوصل لا تكون في الأسماء إلا في أسماء معلومة أو في همزة ال كما مر بنا. قال الثالث، أن لا يتصل أولهما بمضغم، فنحن جسس جمع جاس، لا إدغام في سينيه الأخيرتين، جسس جمع جاس، كما تقول صوم جمع صائم، جسس. الكلام أو هذه اللفظة فيها ثلاث سينات، السين الأولى مضغمة في الثانية، والثانية متحركة، والثالثة مثلها متحركة. هل يصلح إدغام الثانية في الثالثة؟ الجواب لا، لا إدغام. لماذا؟ لأن الأولى مضغم فيها. جسس الأولى مضغم فيها، فلا تضغم هي في غيرها. فقوله أن لا يتصل أولهما وهو السين الثانية بمضغم وهو السين الأولى، فلا تضغم الثانية في الثالثة، لأن الثانية أضغم فيها سين قبلها. قال لا إدغام في سينيه الأخيرتين، فعندنا ثلاث سينات، الأولى ساكنة والأخيرتان متحركتان، فلا يجوز إدغام الثانية في الثالثة مع تحركهما، لأن الثانية متصلة بسين قبلها مضغمة فيها. قال والرابع، أن لا يكون المثلان في وزن ملحق، أن لا يكون المثلان في وزن ملحق. لما؟ لأن الغرض من الإلحاق المشاكلة في الوزن، والإدغام يذهب ذلك. الغرض في الوزن، الغرض في من الإلحاق المشاكلة في الوزن، والإدغام يلحق يذهب ذلك الغرض كما سيتضح. قال ألا يكون المثلان في وزن ملحق، ألا يكون المثلان في وزن ملحق، فنحو قردد ومهدد وجلبب وهيلل وقعنسس لا إدغام فيهن، لا إدغام فيهن، لأنهن ملحقات بجعفر ودحرج وحرنجل، فلو أدغمت لفات أي فقد الغرض المقصود من الإدغام. ألا يكون المثلان في وزن الملحق. قردد ملحق بماذا يا إخوان؟ قردد ومهدد ملحق بماذا؟ بجعفر، بجعفر الاسم يلحق بالاسم، وجلبب وهيلل، جلبب وهيلل فعلان ملحقان بدحرج، ملحقان بدحرج. إذن وقعنسس ملحقة بحرنجل. لو حصل الإدغام كيف تصير الأولى؟ قردد تصير قرد، قرد يذهب الغرض من الإلحاق التي هي الموافقة في الشكلات والسكنات، وكذلك مهد، وهكذا جلب وهيل يذهب الغرض. الإلحاق كما مر بنا هو إلحاق كلمة بأخرى في وزنها حتى تجري الثانية مجرى الأولى وتعامل معاملتها، فلو حصل إدغام لذهب هذا الغرض الذي هو المشاكل والموازن. فإذا الشرط الرابع أن لا يكون المثلان في وزن ملحق، فإن كان في وزن ملحق فلا إدغام. فإذا جاء قائل وقال لك لماذا لم يحصل إدغام في قردد، تقول لأنه في وزن ملحق. قال والخامس إلى الثامن ألا يكون المثلان في اسم على واحد من أربعة أوزان. والدليل على هذا استقراء كلام العرب أنهم وجدوا هذه الأوزان، هذه الأوزان الأربعة، وجدوا ما وردت عليه غير مدغم، غير مدغم. ما هي هذه الأوزان؟ قال فعل نحو طلل ومدد للخفة الحاصلة، وفعل نحو ذلل وجدد، وفعل نحو كلل ولمم، وفعل نحو صفف وجدد. الفعل أثقل من الاسم، فلما كان التحرك تحرك المثلين في الفعل حصل الإدغام، ولما كان في الاسم يحصل الإدغام كثيرا، وفي بعض الأوزان لخفة الاسم يترك من غير إدغام كهذه الأوزان الأربعة طلل ومدد وذلل وجدد، كلل لمم صفف جدد. جدد جمع جديد، وجدد جمع جدد جمع جديد، وجدد جمع جدة. وصفف جمع صفة، وكلا الجمع كلة، ولمم جمع لمة، وذلل الجمع ذلول، جدد جمع جديد، والطلل معروف والمدد معروف. إذن هذه أوزان سمع فيها عدم الإدغام. قال رحمه الله وإياكم تنبيه يجوز الإدغام والفك في مسائل نذكر منها ما يلي: إذن هذه أوزان أربعة على ما ذكر. قال تنبيه يجوز الإدغام والفك في مسائل نذكر منها ما يلي: الأولى فيما كان المثلان فيه يا أين لازما تحريك ثانيتهما، لازم أن تحريك ثانيتهما يجوز الإدغام والفك، يجوز الإدغام والفك. مثال الفعلان حي وعي المثلان فيهما يا آن، وتحريك الياء الثانية لازم لأن الفعل ماض مبني على الفتح الظاهر، فيجوز فيهما الفك كما مر ويجوز الإدغام. فتقول فيهما أيضا حي وعي. قال الله تعالى ويحيى من حي عن بينة بالإدغام في قراءة الجمهور وبالفك، ويحيى من حي في قراءة نافع وعاصم من رواية شعبة وابن كثير من رواية البزي ابن بالجر، ضم هنا خطأ إنه معطوف على المجرور، من رواية البزي، وكلاهما جيد فصيح. والفك أجود عند أهل العربية. لا يصح أن يقال فيما ورد من القراءة إنه غير فصيح. إذا ثبتت القراءة فالقراءة لا تكون إلا على الوجه الفصيح، لكن لا يمنع أن يكون هناك فصيح وأفصح، وليس ذلك بتنقيص أو تنقص. إذا قيل فصيح وأفصح ما فيه تنقص، لكن إذا قيل فصيح وغير فصيح هذا لا يصلح. لا يصلح أن يقال في قراءة متواترة إنها جاءت على غير فصيح، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين في قراءاته المتواترة الثابتة، لأن كل قراءة من القراءات بمنزلة آية مستقلة تؤخذ منها الأحكام، وتقرأ قراءة على ما قرأ علي ما قرأ بها صاحبها. فالقراءة مع القراءة بمنزلة الآية مع الآية، ولهذا تؤخذ الأحكام منها باعتبار اختلاف القراءات. قال إذن حي وعي اجتمع فيه مثلان. قال إذا اجتمع مثلان وكان المثلان يا أين وكان الثاني منهما لازما تحريكه، فما الذي يجوز؟ يجوز الإدغام على الأصل، ويجوز الفك، يجوز الإدغام باعتبار اجتماع المثلين، ويجوز الفك حي وعي وحي وعي، والفك أجود. قال وخرج بقولهم لازما تحريك ثانيتهما ما لو كان الثاني متحركا لعارض. مثال الفعل يحيي فعل مضارع مرفوع بضمة غير ظاهرة، هكذا يا أخوان، يحيي الله يحيي الموتى، يحيي فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ماذا؟ ضمة مقدرة. هل ظهرت الحركة؟ الجواب لا، لم تظهر الحركة. لماذا لم تدغم الياء الأولى في الياء الثانية؟ لأن الياء الثانية غير متحركة، وشرط الإدغام أن يتحرك المثلان. أنتم معي؟ طيب، فإذا قلت لن يحيي، إذا قلت لن يحيي، لن يحيي الكافر، لن يحيي ذبابه، لن يحيي، اجتمع مثلان والمثلان يا آن وهما متحركان، هل نقول يجوز فيها وجهان لن يحيي ولن يحيي؟ هل يجوز فيها وجهان؟ الجواب لا، ليس لنا إلا وجه واحد. لماذا؟ لأن شرط المسألة التي نحن فيها أن يكون المثل الثاني تحريكه لازم، وأما الياء في يحيي فتحريكها عارض بسبب دخول الناصب الذي هو لن، حرف نصب. قال الفعل يحيي فعل مضارع مرفوع بضمة غير ظاهرة، فإذا قلت لن يحيي ظهرت الفتحة لخفتها، فهذه الحركة إذن غير لازمة لأنها ظهرت في حال النصب فقط، فلهذا لم يجز في المثال المذكور إلا وجه واحد وهو الفك. ومثل ذلك لفظة محيي فإنها اسم مرفوع بضمة غير ظاهرة. فإذا قلت رأيت محييا لم يضغم المثلان مع كونهما ياءين. لماذا؟ قال لأن الحركة تعرض في حال دون حال، تعرض في حال دون حال. إذن إذا استمع مثلان وكان المثلان ياءين والثاني من الياءين، لازم تحريكها جاز لك وجهان، الفك والإدغام. فإن كانت الياء الثانية ساكنة ما لم يصلح، لا يجوز إلا الفك. وإن كانت الياء الثانية، وإذا كانت الياء الثانية تحريكها ليس بلازم وإنما هو عارض، فكذلك أيضا ليس فيه إلا الفك. المسألة الثانية فيما إذا كان المثلان تاءين في وزن افتعل وما تصرف منه. مثال: الفعل استتر، استتر على وزن ماذا؟ افتعل. ما أصله؟ أصوله ستر. إذن هذه المسألة الثانية فيما كان على وزن افتعل وعينه تاء، هو على وزن افتعل وعينه تاء، فيلتقيتان، يلتقيتان افتعل ووزنه تاء أو فاؤه تاء، لا أقصد عينه، عينه تاء على وزن افتعل وعينه تاء. الفعل استتر وما تصرف منه، يجوز فيه الفك. فتقول استتر، يستتر استتارا، وزنه افتعل يفتعل افتعالا، ويجوز الإدغام. تأمل معي استتر، أين المثلان؟ التاء والتاء. عند الإدغام ماذا نفعل؟ ماذا نفعل يا إخوان؟ المثل الأول لا بد من ماذا؟ من تسكينه. وإذا كان قبله ساكن نلقي حركة هذا المثل على الساكن قبله. المثل الأول ما حركته؟ ما حركة المثل الأول الذي هو التاء الأولى؟ حركته الفتح، هذه الفتحة نلقيها على السين، نلقيها على ماذا؟ على السين. السين تحركت، هل نحتاج إلى همزة الوصل؟ استغنينا عن همزة الوصل، لأن همزة الوصل يتوصل بها إلى النطق بالساكن، وحيث لا ساكن لا نحتاج إليها. إذن تصير س، ونضغم التاء في التاء، سترى، تصير ماذا؟ سترى. يستتر هذه يس، يستتر، يستتر. كذلك التاء المفتوحة قبلها سين ساكنة، نلقي حركة التاء على السين لأننا نحتاج إلى تسكين المثل الأول لأجل إدغام. فإذا ألقينا حركة التاء على السين صارت ماذا؟ يساء. وأضغمنا التاء في التاء يستي، لأن التاء الثانية مكسورة، يستر، ستر، يستر. استتارا التاء الأولى مكسورة، حركتها ترجع إلى السين، ونستغني عن همزة الوصل سي، وتضغم التاء في التاء، ستارا، ستارا، ستر، يستر، ستارا. إذن استتر، يستتر، استتارا، هذا وجه، يجوز لك وجه آخر، ستر، يستر، ستارا، هذا وجه آخر الإدغام. ولهذا قال: فإذا أردت الإدغام نقلت حركة التاء الأولى إلى فاء الكلمة وهي السين في استتر، وأسقطت همزة الوصل للاستغناء عنها بحركة ما بعدها، ثم تضغم المثلين فتقول في الماضي ستر وفي المضارع يستر، فتح أوله وثانيه وتشديد الثالث مكسورا، وأصلها يستتر، وفي المصدر ستارا بكسر أوله وتشديد ثانيه، ومثل استتر فيما ذكر اقتتل يقتتل اقتتالا، فيجوز الفك كما ترى، اقتتل يقتتل اقتتالا والإدغام، فتقول قتل يقتل قتل يقتل قتالا. إذن هذه المسألة فيما إذا كان فيها إذا جاءت على وزن افتعال وعين الكلمة تاء على وزن افتعال وعينها تاء ستر قتل كتب عتب لو جاءت هذه كلها على وزن افتعال يلتقي تاءان ويحصل ويجوز الفك وهو الأكثر ويجوز الإدغام على ما ذكر ويجوز الإدغام على ما ذكر. نعم نعم سيأتي هذا سيأتي الآن سنذكره الآن لكن أولا نود أن يكون قد فهم ما ذكر حتى ننتقل. إذن هذا واضح من لم يتضح له هذا من هو الذي لم يتضح له هذا هذا واضح. يقول أخونا سفيان قال كيف نفرق بين هذا الآن صار ستر والأول واقتتل صارت قتل كيف نفرق بين ستر التي كان أصلها وزن افتعل وبين ستر التي وزنها فعل كيف نفرق بين قتل التي كان أصلها اقتتل وبين قتل التي وزنها فعل. هذا الذي ذكره المؤلف فقال فإن قلت كيف نفرق بين ستر وقتل اللذين أصلهما استتر واقتتل وبين ستر وقتل اللذين وزنهما فعل قال فالجواب أن الفرق يتضح إضافة إلى سياق الكلام بالمضارع والمصدر. من سياق الكلام يتضح الفرق فإذا قلت كان زيد يمشي بين الأشجار فرآه عمرو فستر فستر إيش معنى ستر هنا سياق الكلام يوحي بأن المعنى أن الكلام استتر استتر أو فستر عن عمرو أي استتر عنه. لكن لو جاء في سياق آخر وقلت مثلا قتل الوالي الجناه المفسدون المحاربون قتل الوالي المحاربين عفوا قتل الوالي المحاربين ما مع هنا قتل هل هي على وزن فعل او التي اصلها اقتتل التي فيها فعل لانه لا يصلح ان تقول اقتتل الوالي المحاربين هل يصلح هذا اقتتل الوالي المحاربين لا يصلح لكن قتل الوالي المحاربين قطع الطرق المفسدين هنا قال الله سبحانه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ماذا أن يقتلوا. إذن لو قلنا قتل الوالي المحاربين فقتل هذه من باب فعل وزنها فعل السياق يوحي بذلك يدل على ذلك. لكن لو قلت لك قتل زيد وعمر قتل زيد وعمر قتالا شديدا حتى فصل بينهم الوالي قتل زيد وعمر قتالا شديدا حتى فصل بينهم الوالي ما المراد بقتل هنا يقتتل اقتتل زيد وعمر اقتتالا شديدا حتى فصل بينهم الوالي. طيب قال فالجواب أن الفرق يتضح إضافة إلى سياق الكلام بالمضارع والمصدر. إذن سياق الكلام قرينة حالية والمضارع والمصدر قرينة لفظية. قال فمضارع الأولين ومصدرهما قد تقدم أنك تقول يقتل يقتل يستر يسي يقي نعم يس يقتل نعم يقتل يستر. ومضارع الثاني ماذا تقول مضارع الأول يا إخوان الياء فيه مفتوحة أو حرف المضارعة فيه مفتوح، ياء حرف المضارعة مفتوح، يقى يقتي ما قبل الأخير مكسور لأن أصلها يقتتل، حرف المضارعة مفتوح لأنه خماسي وما قبل الأخير مكسور. أما الثاني فنعم ما قبل الأخير مكسور لكن حرف المضارعة مضموم، يقتل يستر، والمصدر هناك المصدر قتالا ستارا، والمصدر هنا تقتيل وتستير. قال مصدرهما قد تقدم، ومضارع الأخيرين يستر ويقتل بضم الأول ووزنه يفعل، ومصدرهما تستير وتقتيل ووزنهما تفعيل ووزنه تفعيل. هذا واضح؟ إذن يجوز الفك والإضغام في مسائل، أخذنا اليوم منها مسألتين. المسألة الأولى فيما إذا كان المثلان ياءين والياء الثانية لازم تحريكها مثل حي وعي، والمسألة الثانية فيما إذا كان المثلان تاءين في وزن افتعل وما تصرف منه، في وزن افتعل وما تصرف منه. وغدا إن شاء الله تعالى نكمل ما بقي من المسائل، نكتفي بهذا في درس الصرف.